والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1484. قال: يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها. بعد أن ذكر اشتراط كراهة الزوجة لزوجها في الخلع، قال: يشترط عدم انضمام كراهة الزوج لها كما هي تكره ماذا؟ زوجها. هذا الشرط واضح، وإلا يكون المقام شنو؟ مباراة، لا شنو؟ لا خلعا. وسيأتي الكلام فيه، وسيأتي الكلام أن المباراة تكون بكراهة متبادلة من الطرفين، والخلع يختص بماذا؟ بكراهة الزوجة لزوجها. إذن يشترط في تحقق الخلع عدم كراهة الزوج شنو؟ لزوجته، ويشترط فقط كراهة الزوجة لزوجها. هذا سيأتي بحثه في المباراة، وهناك رواية تدل على ذلك، وهي موثق السماعة المروية في الباب الثامن الحديث الثالث من أبواب الخلع. يقول: سألته عن المباراة كيف هي، فالمباراة كيف هي؟ قال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل واحد منهما شنو؟ صاحبه. أي هي حقيقة المباراة هذه، أن يكره كل منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها إلى آخره. فمن هنا يفهم أنه إذا انضمت كراهة الزوج إلى كراهة الزوجة، هذه شنو؟ مباراة، هذه ليست شنو؟ ليست خلعان. زين. قال: وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع. هذا من شرائط الخلع، حضور شاهدين عادلين. في الحقيقة هذا الشرط والشروط الآتية التي سيتعرض لها السيد الماتن لا نحتاج إلى إقامة دليل خاص يدل عليها، وإنما يكفينا ما تقدم سابقا من أن الخلع واقعه وحقيقته الطلاق، وليس شيئا آخر غير شنو؟ غير الطلاق. هو طلاق لكن مع خصوصية، فإذن هو من أقسام الطلاق، هو من أفراد الطلاق حقيقة. إذن كل ما يعتبر في الطلاق هو يكون معتبرا في ماذا؟ في الخلع. واضح. فكل دليل يدل على اعتبار شيء في الطلاق، نفس ذلك الدليل هو يدل على اعتباره أيضا وين؟ في الخلع. وقد تقدم سابقا استعراض وذكر الأدلة الدالة على هذا الشرط وسائر الشروط الآتية التي ستذكر في هذه المسألة وفي غير هذه المسألة. من جملة هذه الشروط هو اشتراط ماذا؟ شاهدين عادلين. هذا من الأمور المسلمة عندنا أنه يشترط في الطلاق حضور شاهدين شنو؟ عادلين وقت إيقاع الطلاق، هذا بلا إشكال كما تقدم سابقا. إذن نفس الأدلة هناك تصلح أن تكون أدلة لاشتراط حضور شاهدين عادلين يحضران، واضح، حال الخلع يشهدان بذلك. هذا أيضا شرط في الخلع كما هو شرط في ماذا؟ في الطلاق. يضاف إلى ذلك ويزيد على ذلك أن هناك استدل الفقهاء، هكذا نقول، استدل الفقهاء مع ذلك بروايات خاصة يستدل بها على هذا الشرط في باب الخلع بالخصوص. وهذه الروايات مروية في الباب السادس من قبيل مثلا صحيحة الحلبي، لا، من قبيل رواية حمران الحديث الرابع في الباب السادس بهذا التعبير. قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر، إلى آخر العبارة. الخلع يقول لا يكون خلع إلا بماذا؟ بشاهدين عادلين. كذلك الحديث السادس في الباب نفسه، في الباب السادس اللي هي سندها هكذا يرويها الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع تطليقة بائنة ليس فيها رجعة. قال زرارة: زرارة لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق، إما طاهرا وإما حاملا بشهود. محل استدلالنا استشهادنا بيش؟ بقوله بشهود، أن الخلع يحتاج إلى كالطلاق يحتاج إلى ماذا؟ إلى شهود. هاي أيضا رواية. أكو رواية ثالثة مروية في الباب الثالث الحديث التاسع، في الباب الثالث الحديث التاسع، وهي صحيحة السند، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، الرواية معتبرة سندا. قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ قدم إشارة إلى المسألة أنه خلع يحتاج إلى إتباع بالطلاق أو شنو أو لا. فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. فقلت: فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق. قال: ليس ذلك، إذا خلع تبين منه. قال: نعم. هاي رواية، هاي الرواية الاستدلال بها مبني على أن السائل هو سائل عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهد على طهر من غير جماع. هو الراوي افترض شرائط على طهر من غير جماع وشهادة الشاهدين، كأنه افترض على شرائط وين؟ في الخلع وفي المباراة، والإمام كأنه شنو أقره على شنو؟ على ذلك، ما قال بأن شهادة الشاهدين ليس شرطا في ماذا؟ في الخلع أو في شنو المباراة، لم يقل له ذلك. فكأنه يستفاد منها أن هذا نوعا من الشنو من الإقرار. هاي الروايات التي استدل بها مخدوشة سندان، كما في الروايتين الأولى والثانية. الرواية الأولى مخدوشة سندا اللي هي رواية حمران لوجود محمد ابن بنان ابن محمد في سند الرواية، وهو ممن لم يثبت توثيقه. الرواية مرسلة علي بن حديد ضعيفة سندا للإرسال، سندها الثاني هم واضح، يعني بعدين نقول عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد شنو ابن مسلم. إذا كان هذا هو نفس السند السابق فحينئذ هذا ضعيف كما ذكرنا، وإن كان طريق آخر مرسل إلى محمد بن مسلم وزرارة فالإرسال أيضا يمنع من الأخذ بهذا الشنو بالطريق. واضح اللي أقوله؟ كأنه طريقان، الطريق الأول هذا عنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حبي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله، هذا طريق، هذا فيه الإرسال مو. وعن زرارة ومحمد بن مسلم، كأنه الشيخ الطوسي يروي الرواية عن من مباشرة؟ عن زرارة وعن محمد ماذا؟ ابن مسلم. هذا احتمال في هذه الرواية، اي هذا هم احتمال في هذه الرواية. بس على هذا الاحتمال إذا كان طريق الشيخ الطوسي إلى زرارة ومحمد بن مسلم صحيح كما هو الظاهر أن طريق إليهما صحيح، فلا يبعد أنه ماذا؟ أنه تكون الرواية صحيحة. بس الظاهر أن الشيخ الطوسي لا يروي مباشرة عن زرارة، عادة الشيخ الطوسي هيجي أنه لا يروي إلا عن شنو؟ عن أصحاب الكتب المتأخرة التي تروي عن هؤلاء. يبدأ سنده عادة بصاحب شنو الكتاب، يبدأ سنده بزرارة أو بماذا؟ بمحمد بن مسلم عادة هكذا. يبدو أنه الشيخ الطوسي نفس السند السابق لكن ينتهي إلى زرارة أو إلى محمد بن مسلم، ولذا يعني تضعيف هذه الرواية ظاهر من كتب فقهائنا أن الرواية ليست تامة سندا، صرح بعضهم بذلك. وأما الرواية الأخيرة دلالتهم ليست بذلك الوضوح، واضح دلالتها ليست بذلك الوضوح، لأنه لا يفهم التقرير من مجرد أقام شاهدا عدلا فبها ونعمت جيد، هذا لا بأس به، لكن ليس فيه دلالة على ماذا؟ على اشتراط شاهدين عادلين في الخلع والمباراة، ما به دلالة على الاشتراط، لأن الإمام قد يسكت عنه لمجرد أنه أمر حسن وجيد ولعله مستحب مثلا، فليس فيه دلالة على الشنو؟ على الاشتراط، لكن الأمر سهل ولا نحتاج إلى هذه الروايات لما قلناه من كفاية الأدلة المتقدمة الدالة على اعتبار هذه الشرائط في باب الشنو؟ الطلاق. يضاف إلى ذلك، هذا نضيف الآن، يضاف إلى ذلك الرواية الصحيحة المتقدمة اللي تقول خلعها طلاقها، خلعها شنو؟ طلاقها. خلع الزوجة يكون هو عبارة عن شنو؟ عن طلاق. واضح أن خلعها يكون بما أن خلعها يكون بطلاقها، هذا يشير إلى أن الخلع شنو؟ طلاق، فيعتبر فيه ما يعتبر في ماذا؟ في الطلاق. هذا مطلب. بعد ذلك يقول وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، هذا خلص. قال وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا. هذا أيضا يشترط في هذا شرطا في ماذا؟ في الخلع، وهو الذي يعبر عنه بالتنجيز، هذا هو اللي يعبر عنه بماذا؟ باشتراط التنجيزي في العقود والشنو والإيقاعات، وعدم صحة التعليق في العقود والإيقاعات، تعليقه على شرط هذا ينافي التنجيز المعتبر. هذا الشرط أيضا تقدم بحثا مفصلا في باب الطلاق، وبالتحديد في مسألة 1431 حتى تراجعوها، تقدم بحثه مفصلا هناك. ونفس الكلام اللي ذكرناه هناك مفصلا يجري في المقام لما قلناه من أن الخلعة هو قسم من أقسام الشنو؟ من أقسام الطلاق. والبحث السابق انتهينا به إلى نتيجة مشابهة، أو هي نفس النتيجة التي يذكرها السيد الماتن هنا ويذكرها هناك أيضا، وهو أنه أن التعليق الممنوع منه هو التعليق في حالتين، وهي التعليق على أمر مشكوك الحصول مع عدم كون صحة العقد أو الإيقاع معلق عليه، هاي صورة مثالها هم قدوم الحاج مثلولها، يطلق معلقا على قدوم الحاج، طالق اذا قدم الحاج. هذا امر غير معلوم الحصول، مشكوك الحصول، وليست صحة الطلاق موقوفة عليه. واضح، ليست صحة الطلاق موقوفة عليه. هذا ممنوع منه، هذا التعليق ممنوع منه، وهو المعبر عنه في كلماتهم بالشرط، هذا هو الشرط المقصود به. والصورة الثانية الممنوعة هو أن يعلق على أمر معلوم الحصول لكن في المستقبل، وهو الذي يعبر عنه في كلمات بالصفة، صفة هذا مقصود بها، التعليق على أمر معلوم الحصول لكن شنو؟ في المستقبل. إذا جاء رأس الشهر، إذا هل الهلال، معلوم الحصول هو بالنسبة يجي أول الشهر بلا أشكال، لكنه شنو يجي شو وقت؟ في المستقبل. هذا هو الصفة، وهذا أيضا انتهينا إلى نتيجة أن التعليق عليه أيضا ممنوع، ويوجب بطلان ماذا؟ بطلان العقد وبطلان الإيقاع. وأما التعليق على أمر معلوم الحصول فعلا، الظاهر هذا أنه لا ضير فيه، ولا يشمله الدليل الدال على البطلان اللي تقدم سابقا، هو عبارة عن الإجماع، لأن ناقشنا كل الأدلة وانتهينا أن الدليل الوحيد هو الإجماع، لا يشمله الدليل الدال على البطلان. واضح. والصورة الثانية هو التعليق على أمر مشكوك الحصول لكن تتوقف عليه صحة العقد أو الإيقاع نفسه، تتوقف عليه صحة العقد أو الإيقاع نفسه، كما قال لها إن كنت زوجتي فأنت شنو؟ طالق. أفرض هو ما يدري أنها زوجته، أفرض يشك، ماكو مانع، يعني مو إلا معلوم الحصول، لا مشكوك الحصول، لكنه صحة الطلاق تتوقف على كونها شنو؟ زوجة له. في هذه الحالة مثل هذا التعليق أيضا يكون شنو؟ صحيحا. إن كان هذا ملكي فقد بعته إياك، هذا لا بأس به، لا مانع منه، لا ضير في مثل هذا التعليق، فيصح هذا التعليق، يعني يصح البيع المعلق بهذا الشكل. هذا تقدم سابقا ولا داعي لتكراره، و يرجع إلى تلك المسألة. قال ولا يكون وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول، اللي قلنا معبر عنه بالشرط هذا، ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا اللي يعبر عنه بالصفة، خلاص. ثم يقول وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، بطل من أصله. إذا وقع الخلع بدون شاهدين عادلين الخلع يبطل من أصله. واضح. ليش؟ لأن يعني لا يقع خلعا ولا يقع شنو طلاقا. ليش؟ لأن حضور شاهدين عادلين شرط، والمشروط عدم عند عدم شنو؟ عند عدم شرطه، فلا يقع لا خلعا ولا طلاقا، لأن كل منهما مشروط بماذا؟ مشروط بحضور شاهدين عادلين، فإذا لم يحضر شاهدان عادلان يكون هذا باطلا من أصله، وهذا واضح. قال وكذا إذا كان معلقا على شرط، بنفس البيان السابق، إذا أوقع الخلعة معلقا على شرط ممنوع، يعني من الصورتين المتقدمتين اللتين قلنا أن التعليق فيهما مبطل علما للخلع أو للعقد أو للإيقاع أو لأي شيء آخر، فإذا علقه على شرط من هذا القبيل هذا الخلع يكون شنو؟ باطلا من أصله، فلا يقع خلعا ولا يقع شنو؟ طلاقا، لأن كل منهما مشروط بعدم التعليق بهذا النحو. قال وكذا إذا كان معلقا على شرط، نعم، هذا قاعد إشارة إلى الصورتين الأخريين من الصور اللي ذكرناها التي يصح فيها التعليق، قال نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العاقد، يقتضيه نفس العقد. إذا عبرنا عنه بأنه تكون صحة العقد موقوفة عليه، إذا كان معلقا على شيء شرط يقتضيه العاقد، كما إذا قال خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة لي صح يصح. ليش؟ لأن هذا تعليق على أمر يقتضيه العقد، أو قل بعبارة أخرى تعليق على أمر تتوقف صحة العقد شنو عليه، أن تكون كارهة تتوقف صحة العقد. ساتعبر عن العقد الأهم من العقد والإيقاع، تتوقف صحة الإيقاع شنو مشروط عليه، أن تكون كارهة وأن تكون زوجة شنو له، وإلا لا معنى لخلع غير زوجة. هذا صح، يقول هذا لا بأس بهذا الاشتراط. نحن نضيف إلى ما إذا كان علق شنو علقه على أمر معلوم الحصول فعلا مو في المستقبل، واضح؟ علقه على أمر معلوم الحصول فعلا، يمثلون يقول إذا كانت هذه يدي فأنت طالق أو بعتك هذا، هذا أمر معلوم الحصول شنو فعلا. هذا أيضا التعليق فيه لا يكون مضرا كما تقدم مفصلا. مسألة 1485، قال يشترط في الزوج الخالع البلوغ 1، العقل 2، الاختيار 3، القصد 4. هذا يشترط في ماذا؟ في الخالع. هذا أيضا تقدم بحثه، ما هو فرق بين الطلاق وبين الخلع؟ ما يعتبر في المطلق يعتبر في الخالع، وما يعتبر في المطلقة يعتبر في المختلعة أو المختلعة. سلوك هاي مسألة احنا ما نقحنا عن مختلعة ومختلعة. السيد الماتن ايه، بس السيد الماتن قال بها اشكال بالفتح، بالكسر فيه اشكال مختلعة، لأتصور انهم لا يصح المختلعة، مو من ناحية عربية من ناحية لغوية، ويراجعون اياها. اتصور انه يصح اطلاق المختلعة على المرأة. خلع لا لا، هي مختلعة، خلعها فهي مختلعة مو مختلعة. على كل حال اللي لا بأس بمراجعتها، يعني اساسا الاشتقاق من جاي، خلع اختلع شلون ما اظن امنه مختلعة. على كل حال زين، تقدم بعد هاي المسألة وأنه الشروط المعتبرة في المطلق، ولا إشكال في أنه يعتبر هذه الأمور الأربعة اللي ذكرها، البلوغ فلا يصح طلاق الصبي، وتقدم هناك خلاف في أنه إذا بلغ 10، أكو هناك قول بأنه إذا بلغ 10 سنين يصح طلاقه، وانتهينا هذا. ثانيا يشترط أن يكون العاقل فلا يصح طلاق المجنون، وثالثا الاختيار فلا يصح طلاق المكره، ورابعا القصد فلا يصح طلاق السكران والغضبان غضبا ينفي عنه القصد أيضا لا يكون شنو صحيحا. كل هذه الأمور التي ذكرناها هناك هنا أيضا تكون ماذا؟ معتبرة كما ذكرنا. زين، بعد ذلك يقول ولا يشترط فقط في اشتراط العقل. أكو ملاحظة سننبه عليها في اشتراط العقل، سننبه عليها فقط نشير إليها الآن، أنه شنو المقصود باشتراط العقل في الخلع في الخالع؟ يعني المقصود أنه يعني هو إذا خلع خلع باطل يصح، واضح؟ أو لا، أن المقصود أصلا الخلع لا يقع سواء صدر منه مباشرة أو من وليه. واضح؟ إذا الثاني هو المقصود كما لا يبعد، يعني المقصود أنه عندما يكون الخالع صبيان خلعه لزوجته سواء صدر منه مباشرة أو بالولاية هذا ليس صحيحا. هذا المطلب في الصبي معقول وصحيح، لأنه كما أن طلاق الصبي باطل، الولي لا يجوز له أن يطلق عن من؟ عن الصبي. وأتقدم بحث سابقا، الولي لا يجوز له أن يطلق عن الصبي. واضح؟ فيصح أن يقال أنه من شرط الشرط المعتبر في الخالع أن لا يكون شنو؟ صبيا، وإلا فلا يقع منه خلع لا مباشرة ولا بالولاية. لكن في المجنون لا، الأمر يختلف. يعني تقدم أيضا سابقا أن الولي يجوز له أن يطلق عن المجنون إذا اقتضت المصلحة شنو ذلك. واضح؟ فإذن المجنون طلاقه هو بنفسه ليس صحيح، باطل بلا إشكال، ويعتبر ماذا؟ أن يكون عاقلا، لكن لا يعتبر في صحة الطلاق بالولاية أن يكون الخالع شنو عاقلا، بل حتى إذا كان مجنونا يصح شنو؟ يصح خلعه بالولاية، لأن وليه له حق يجوز له أن يطلق عن شنو المجنون، وبهذا يفترق الصبي عن من؟ عن المجنون. ها؟ يشترط في الزوج الخالع، في الزوج في مقابل المختلع. ثم قال بعد ذلك ويشترط ولا يشترط، هذا الزوج خلصنا منه، أكو أمور أربعة تشترط فيه. قال ولا يشترط في الزوجة المختلعة أو المختلعة البلوغ ولا العاقل. الزوجة ما كمان أن تكون صغيرة ويقع الخلع عليها، أو تكون ماذا؟ أو تكون قلوا يا شنو مجنونة وتخلى، ما كمان من يقول ولا يشترط في المختلعة في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى. واضح؟ فيصح تتمة المسألة، فيصح خلعها، خلع الصغيرة، خلع المجنونة، ويتولى الولي البذل. يتولى الولي شنو البذل. زين، بالنسبة إلى هذا المطلب وهو عدم اشتراط البلوغ والعاقل في الزوجة المختلعة، ظاهر أن المسألة خلافية، مسألة خلافية. في كشف اللثام قال ما نصه، ولكن في جواز خلع الصغيرة مطلقا خلاف، ففي النهاية الجواز يجوز خلعها، وفي المبسوط والجامع المنع منه، منع من؟ من طلاق، من خلع شنو مجنونة. يعني يشترط في المختلعة أن تكون شنو عاقلة، يعني يشترط العاقل فيها، لأنه يعني منع من خلع المجنونة. وهو أجود، هو أيضا يعيد الرأي الثاني، يعني يعيد شنو اشتراط العقل في الزوجة المختلعة. واضح؟ ويعيد هذا الرأي. ثم ذكر بعد ذلك المجنونة، هذا في الصغيرة، ثم ذكر المجنونة وقال إن الكلام فيها كالكلام في الصغيرة، غرضي أنه ظاهر أنه المسألة في كلتيهما محل كلام ومحل شنو ومحل خلاف. الاشتراط الذي لم يذهب إليه السيد الماتن، لأن السيد الماتن قال لا يشترط في المختلعة لا العقل ولا الشنو ولا البلوغ. في قبال الاشتراط، اشتراط البلوغ، اشتراط العقل، ما هو مستنده؟ يمكن أن يذكر وجهان كدليل علما على الاشتراط، اشتراط البلوغ والعقل في المختلعة، في الزوجة المختلعة. الأمر الأول هو انتفاء الكراهة في المجنونة والصغيرة، وهي شرطا في الخلع. انه ما تتصور الكراهة في الصغيرة ولا تتصور الكراهة في المجنونة، والكراهة شرطا في صحة الشنة، في صحة الخلع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني هو دعوى اقتضاء الكراهة، بل هو عدم نفوذ تصرفهما في مالهما بالبذل. أن الصغيرة لا ينفذ تصرفها في مالها بالبذل، لابد أن تبذل ولا ينفذ تصرفها في البذل. وكذلك ماذا؟ المجنونة. فلذا ماذا؟ فلذا نشترط في المختلعة أن تكون عاقلة بالغة، حتى يكون تصرفها بالبذل تصرف شنو؟ نافذ وصحيح، فيقع القول. أما إذا كان الصغيرة أو مجنونة تصرفها بالبذل يكون باطل وغير صحيح وغير نافذ، فلا يترتب عليه الخلع، لأن الخلع طلاق بعوض مع البذل. فإذا فسد البذل يفسد ماذا؟ الخلع. إذن يشترط في صحة الخلع ماذا؟ أن تكون المختلعة بالغة وعاقلة. هذا الوجه الثاني للاشتراط. هذا الوجه الثاني للاشتراط جوابه أعتقد واضح، تفتين جوابه هو أن الولي يقوم مقامها بالبذل، أن الولي يقوم مقامها بالبذل من باب الولاية إذا كان فيه شنو؟ مصلحة. كسائر التصرفات المالية الأخرى يقوم بها الولي، ماكو مشكلة، خلي تكون صغيرة، لكن الولي هو اللي يبذل ماذا؟ للزوج حتى يخلعها. واضح؟ مشكلتهم هم، مو مشكلتنا يعني. أنا نفترض المصلحة، واضح؟ نفترض المصلحة ونقول أن تصرفات، على الخلاف في أن تصرفات الولي خصوص المالية مشروطة بالمصلحة أو يكفي فيها عدم الشنو؟ عدم المفسدة، على الخلاف. فيمكن إذن أن يبذل للزوجة على أن يخلعها ولو كانت هي صغيرة ولو كانت هي شنو؟ مجنونة. المهم هو الوجه الأول، المهم هو الوجه الأول، وهو عدم تصور الكراهة في المجنونة والشنو والصغيرة. الظاهر أن هذا الوجه ما يمكن تعميمه لجميع أفراد محل الكلام. واضح جدا أن الصغيرة إذا كانت مميزة يمكن تصور الكراهة منها، يمكن لو ما يمكن؟ يمكن. بل الصغيرة اللي عمرها شهر شهرين هاي لا يمكن تصور الكراهة منها. أما المميزة المقاربة للبلوغ، المقاربة للبلوغ، هذه يمكن تصور الكراهة شنو منها. كما أن المجنونة أيضا يمكن تصور الكراهة منها في بعض الحالات، خصوصا إذا كانت جنون أدواريا يمكن تصور الكراهة. لا يمكن تعميم هذا الوجه لإثبات الاشتراط في جميع الموارد. الظاهر أن المسألة تفرض في حالة إمكان صدور الكراهة منهما. ثم مسألتنا هذه تقدر تبذل، مثلا اللي أقوله هو هذا، أنه الظاهر أن فرض المسألة هو فرض إمكان صدور الكراهة منهما، يعني فرض استجماع الخلع لكل الشرائط المعتبرة فيه سوى عدم البلوغ وعدم العاقل، هذا محل الكلام هو هذا. كما هي يعني البحث العلمي هيك يقتضي عندما نجي نتكلم عن مسألة أنها غير بالغة، كن نفترض تمامية الجهات الأخرى ونبحث فقط من هالزاوية أن كونها غير بالغة هذا يمنع من الخلع أو لا يمنع من الخلع، وهذا كونها مجنونة يمنع من الخلع أو شنو أو لا يمنع من الخلع. ما نفترض تمامية الشرائط الأخرى، واحدة من الشرائط أن تكون كارهة. فإذا نحن نتكلم عن مجنونة وصغيرة شنو يتصور فيها ماذا؟ الكراهة. هذه المجنونة والصغيرة إذا كره زوجها هل عدم بلوغها لها يمنع من خلعها أو لا؟ المسألة ينبغي أن تطرح بهذا الشكل. إذا طرحت بهذا الشكل نقول أن مقتضى إطلاقات الأدلة هو جواز شنو؟ جواز خلعها. مقتضى إطلاقات الأدلة عدم اشتراط العقل وعدم اشتراط شنو؟ البلوغ فيها. ومقصودنا من الأدلة يا أدلة أدلة الخلع واحد اللي تقول بأنه إذا كرهت الزوجة زوجها وبذلت مالا يجوز لزوجها شنو أن يخلعها. اثنين أدلة ولاية وليها على ماذا؟ على التصرف المالي ببذل المال لمن؟ إلى الزوج. هذان دليلان يمكن التمسك بإطلاقهما لإثبات جواز خلع هذه المرأة الزوجة المجنونة أو الشنو أو الغير البالغة إذا استكملت الشرائط الأخرى المن للخلع. عدم بلوغها يمنع؟ نقول له ما يمنع، لأن أدلة الخلع مطلقة. أدلة جواز البذل من قبل وليها عندما تقتضيه المصلحة أيضا شنو مطلقة ثابتة في المقام. نتمسك بهذه وهذه الأدلة لإثبات أن الولي يجوز له أن يبذل، وأدلة الخلع تقول يجوز للزوج شنو أن يخلع وإن لم تكن بالغة وإن لم تكن عاقلة. واضح هذا اللي أقوله؟ إذن بالنتيجة يصح كلام السيد الماتن وهو أنه يشترط لا يشترط في المختلع البلوغ ولا يشترط شنو العاقل. واضح هذا اللي أقوله؟ هنا يجي هذا السؤال اللي طرحناه سابقا بأنه شنو الفرق بين الزوج الخالع والزوجة المختلعة؟ ما هو الفرق بينهم؟ إذا كان المقصود في هذا البحث هو عدم جواز صدور الخلع مباشرة من الصبي والمجنون، فهو لا يصح من كل منهما، لا كما لا يصح صدور الطلاق من الصبي المجنون من الصبي والمجنون، كذلك لا يصح صدور البذل من الشنو من المختلعة المجنونة والمختلعة شنو الصغيرة. كل منهما لا يصح أن يصدر منهما هذا التصرف مباشرة. هل يجوز أن تبذل مباشرة؟ ما يجوز، باطل هذا البذل للمجنونة ولا الشنو ولا الصغيرة. إذن كل من الزوج والزوجة يمنعان من التصرف المباشر، سواء كان التصرف طلاق بالنسبة إلى الزوج أو بذل بالنسبة لمن؟ إلى الزوجة. وأما إذا كان المقصود هو المانع من الخلع مطلقا لا مباشرة منهما ولا يعني المنع من التصرف مطلقا لا مباشرة منهما ولا بالولاية ولا من الولي، إذا كان هذا هو المقصود فنقول هناك فرق بين ماذا؟ بين الصبي وبين ماذا؟ وبين المجنون، وبين الصبية وبين ماذا؟ وبين المجنون. قلنا أن الصبي لا يجوز لوليه أن يطلق عنه كما تقدم، بينما المجنون يجوز لوليه أن شنو يطلق عنه. واضح؟ يجوز لوليه أن يطلق عنه، كما أن المختلعة يجوز لوليها أن يبذل عنها، يجوز لولي المجنون أن يطلق عنه. فيكون هناك فرق بين الزوج والزوجة. واضح اللي أقول؟ النتيجة هذه، الزوجة يجوز للولي أن يبذل عنها سواء كانت صغيرة أو مجنونة، بينما الزوج لا يجوز لوليه أن يطلق عنه إذا كان مجنونا، أما إذا كان صغيرا فلا يجوز لوليه أن يطلق عنه. هذه ملاحظة في العبارة، أن الاشتراط العاقل في الخالع، هذا اللي قلناه سابقا، اشتراط العاقل في الخالع يحتاج إلى ملاحظة، أنه مباشرة لا يجوز أن يصدر منه شنو الخلع، أما وليه يخلع عنه ماكو مانع منه. ليش؟ لأنه في الطلاق يجوز لوليه أن يطلق شنو عنه إذا اقتضت المصلحة ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.